أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. ها نحن نستكمل الكلام عن دار العذاب، عن النار التي أعدها الله تبارك وتعالى للكافرين والفاجرين والعصاة. نسأل الله عز وجل أن يجرنا منها. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. قال المصنف: أكثر أهل النار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. علينا أن نعلم أن أهل النار كثر، وقد جاءت النصوص الكثيرة الوافرة على كثرة من يدخل النار من بني آدم وقلة من يدخل الجنة منهم. فالله تبارك وتعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ويدل على كثرة الكفرة والمشركين الذين رفضوا دعوة الرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي يأتي في يوم القيامة ومعه الرهط، وهم جماعة دون العشرة، والنبي يأتي ومعه الرجل، والنبي يأتي ومعه الرجلان، والنبي يأتي وحيدا لم يؤمن به أحد. وجاءت نصوص كثيرة تدل على أنه يدخل في النار من بني آدم 999 من كل 1000، وواحد فقط هو الذي يدخل الجنة كما مر بنا. إذن أهل النار كثير، وهذا يجعلنا على وجل خطير. ولا ريب أن السبب في كثرة أهل النار هو عدم بلوغ الحق إلى البشر على اختلاف الأزمان والأماكن. فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العباد إذا لم تبلغهم الدعوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فليس السبب هو عدم بلوغ الحق إلى هؤلاء، ولكن السبب وراء ذلك يعود إلى قلة الذين استجابوا للرسل. وقد تعرض ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه التخويف من النار إلى السبب في قلة أهل الجنة وكثرة أهل النار، فقال: فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بني آدم من أهل النار، وتدل أيضا على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم، وغير أتباع الرسل كلهم في النار إلا من لم تبلغه الدعوة أو لم يتمكن من فهمها على ما جاء فيه من الاختلاف. والمنتسبون إلى أتباع الرسل كثير منهم من تمسك بدين منسوخ وكتاب مبدل وهم أيضا من أهل النار. فالله تبارك وتعالى يقول: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. إذن عندنا من لم يتبع الرسل، وعندنا من اتبعهم ولكن ليس على جادتهم وإنما تمسك بدين منسوخ أو كتاب مبدل. وأما المنتسبون إلى الكتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين الحق فكثير منهم من أهل النار أيضا، لأن فيهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار. وأما المنتسبون إليه ظاهرا وباطنا فكثير منهم فتن بالشبهات وهم أهل البدع والضلال. إذن طوائف كثيرة وقعت في أسباب ورود النار والعياذ بالله تعالى ودخولها. ولعل السبب الأعظم في دخول النار هو اتباع الشهوات، لأن اتباع الشهوات مغروس في أعماق النفس البشرية. وفي صحيحي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، ولفظ مسلم: حفت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. إذن النار يدخلها عدد كثير، لكن أكثر من يدخل النار من عصاة الموحدين هن النساء، فاحذرن أيتها الأخوات الفضليات من هذا الحديث. ولو أن كل امرأة مسلمة كتبت هذا الحديث ووضعته أمامها في غرفتها لتذكر نفسها به وتعود نفسها على التحلي بعكس هذه الصفات المذمومة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في النساء لكان ذلك أمرا جيدا، حتى تتعظ كل امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غير ما حديث على هذه المسألة الخطرة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أريت النار فلم أرى منظر كاليوم أفظع، نعوذ بالله، ورأيت أكثر أهلها النساء، رأيت أكثر أهلها النساء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكن الجنة النساء. فإذا المسألة من الخطورة بمكان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشأن بالنسبة للنساء بسبب كفران العشير. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن على النساء أن يهتممن بأمر التصدق: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولما ذلك يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. هذه المسألة تجعلني أضع حاشية مهمة: فلا يزال ولله الحمد في نساء الأمة خير كثير. امرأة كبيرة في السن توفي زوجها قبل سنين، وقد نزل بها في هذا العام مرض في الكبد، واحتاجت إلى زراعة كبد أخرى في الخارج، فأسرت في أذن من حولها: لو كان زوجي حيا أخشى ألا يرضى بسفري، ولا أريد أن أخفر ذمته ميتا. فقال لها الأبناء: يا والدتنا، إنها ضرورة، ولو كان والدنا رحمه الله حيا لما تردد في ذلك، فإنه يعرف الحكم الشرعي. فبالله، أين أمثال هذه المرأة بين النساء اليوم اللاتي قد استرجلن؟ فالرأي لها والمشورة ينبغي أن يكون القول قولها، وإلا عليك أن تعاني الأمرين. وإن ما أطلع عليه من أمور بيوت المسلمين اليوم والله إنه لا يتفطر القلب حينما يسمع عن تصرفات أخوات المفترض أنهن يراعين الله ويعاملن رب الناس لا يعاملن الناس. تراها في البيت رجلا، الأمر والنهي بيدها، بل إن بعضهن تدخل وتخرج دون إذن الزوج وعلمه، وهذا هو النشوز. وإذا ما قلت لإحداهن يا أختاه هذا نشوز، قالت ليس هذا بنشوز، وإن الشيخ فلان وإن علان وإن كذا، وتتأول لنفسها ولا تراعي حرمة، وتقول لماذا تأتي علي؟ إن هناك من النساء من يصنعن أكثر مني، وإن زوجي يظلمني، وإن وإن. وهذا والله الذي لا إله غيره نتيجة للانفلات ولهذه الدعوات الملوثة المشبوهة تحت مسمى الحرية النسائية. وإلا فهذا الكفران للعشير يؤدي إلى أن في بلادنا مصر وفق الإحصائيات الرسمية كل 6 دقائق حالة طلاق، أعداد الطلاق تزداد كثرة. وإذا ما وقفت موقف الحكم العدل وقلت يا أختاه كوني امرأة، ويا أخي كن رجلا صالحا، وعاشروهن بالمعروف، ويا أيتها الأخت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نساؤكم من أهل الجنة، الودود الولود العؤود التي إذا ظلمت، واسمعيها مرة أخرى، التي إذا ظلمت قالت هذه يدي أضعها في يدك لا أرى غمضا حتى ترضى. أما النشوز الذي هو الاستعلاء على الزوج الذي يدخل فيه أمور كثيرة، فإنك ترى الواحدة في مجالسها الخاصة والعامة لا تدع هذا الزوج إلا وقد تعقبته بقبائح الصفات والأفعال وتفشي سره، ولربما تغتابه برؤيتها، ولربما تنم، ولربما كشفت ما لا ينبغي كشفه من الأمور الخاصة بالحياة الزوجية، ولا يهنأ لها بال حتى تنال من عرضه وغفلته وكسله وضعفه وفتوره وأنه ثم تعرج على ما يقال وما لا يقال مجالس طويلة لا يجري على ألسن الزوجات سوى التشكي من الأزواج وذكر المثالب وتعداد الأخطاء والنيل من الحقوق، ثم في نهاية المجلس تخدم إحداهن بكفارة تليق بهذا التجمع وترفع يديها بأن يهلك الله الزوج وأن يصب عليه العذاب صبا، ولربما قالت في النهاية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، حتى تكون كفارة المجلس بعد نميمة وغيبة وكشف للعورات. إذا ما رأينا هذه المرأة وذكرنا في المقابل امرأة نحسبها على الخير والصلاح والتقى، امرأة ذكر شأنها في القرآن العظيم، آمنت بالله واتبعت الرسول ونالها من صنوف الأذى والتعذيب من زوجها الكثير، ورغم ذلك ما عاملته وفق ظلمه وكفره وعدوانه. يا أختا هبي أن زوجك هذا رجل لا يمت إلى الإسلام والأخلاق بصلة، أما تعاملين رب الناس، أما تتعلقين وتستعينين بالله سبحانه وتعالى الذي هو وليك فيدفع عنك، وهو سبحانه وتعالى القادر المقتدر. اذكروا آسية بنت مزاحم التي ذكر الله عز وجل قولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذا ما كان يظلمك فقولي يا رب نجني، يا رب لا تجعله يظلمني ولا يتعدى علي، اجعليها هكذا، وحين ذاك سيكون الله وليك. أما أن تتعدي، أما أن تأخذي حقك بيدك، أما ما أسمعه من الأخوات وتقول يا شيخ إذا ما صنعت ذلك أليس هذا ضعف؟ ألن يتسلط علي؟ ألن يصنع؟ أقول ولماذا لا تقرأين قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى العلي فهو الذي يعلو على هذا الزوج إن تعالى عليك وهو الكبير الذي هو أكبر من هذا الزوج وهو قادر على أن يدفع عنك المظلمة. ولكن كوني امرأة لا تكوني رجلا بالله لا تسمعنا لكلام بعض العائلات وبعض الأمهات غير الملتزمات وبعض هؤلاء الذين تلوثوا برواسب الجاهلية من مسلسلات وأفلام ومثل ذلك. بالله اسمعنا وافهمنا لأني أريد والذي نفسي بيده أن أحافظ على ما تبقى من بيوت المسلمين. وقد أطلت في هذه الحاشية لما أرى من إشكاليات خطيرات في مجتمعات المسلمين الآن. فالله أسأل أن تكون هذه الدعوة قد بلغت كل من يسمعنا الآن من أخواتنا سواء المتزوجات وغير المتزوجات لتتعلم كيف تدير بيتها بعد ذلك. قال المصنف أشد أهل النار عذابا. قال الله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الكفار الذي لا يشكر النعمة المتعدي في كفرانه وظلمه العنيد المتكبر المناع للخير البخيل المعتدي المتجاوز للحدود المريب أهل الشك والريبة أهل الشبهات هؤلاء والعياذ بالله تعالى من أشد الناس عذابا في النار. أيضا ومن هؤلاء الذين يعذبون عذابا شديدا أهل الظلم لا سيما أهل الحكم الجائر الحاكم الجائر السلطان الجائر. يقول الله تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرعون هو رمز للسلطان الجائر هو رمز لهؤلاء الذين لا يراعون الله في رعيتهم بخلاف الإمام العادل الذي هو على رأس الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال الله تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وأغلقوا مساجد الله وحالوا بين الدعاة إلى الله وبين الناس ووقفوا أمام الدعوة صدا عن سبيل الله هؤلاء عذابهم مضاعف في النار والعياذ بالله تعالى. ومن هؤلاء أهل النفاق. فالله جل وعلا يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فاللهم إنا نعوذ بك من النفاق ومن خشوع النفاق ومن خصال النفاق، إنك سبحانك القدوس الذي تزكي قلوب عبادك. وقال الله سبحانه وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعم الله إلها آخر وبالمصورين. وقد مر بنا هذا الحديث في اللقاء الماضي. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولا شك أن مسألة التصوير لسيما في هذا الزمان يدور حولها جدل كبير، لسيما أنواع التصوير الحديثة، فما يسمونه بالتصوير الرقمي الذي يسمونه بالتصوير الديجيتال، قد يعني جاءت كثير من الفتاوى تقول بمشروعيته، واختلف حول التصوير السينمائي، فقيل أن التصوير الذي كان يستخدم أو الذي يسمونه بتصوير الفيديو هذا أجازه بعض أهل العلم المعاصرين، واختلفوا في التصوير السينمائي، فالبعض رخص فيه والبعض لم يرخص. وكذا المسألة فيما يخص التصوير الفوتوغرافي أيضا، ولكن التوسع في ذلك في هذا الزمان الذي صار الهاتف المحمول في يد أغلب الناس وفيه أجهزة للتصوير والناس يصورون أشياء كثيرة ويعبثون بذلك عبثا كبيرا، فأقول لا ينبغي أن يتوسع في ذلك احتياطا، لأن أحاديث التصوير هذه فيها تشديد واضح. وأما ما يخص الرسم فعندنا الحديث الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، وفيه أن أمنا عائشة كانت قد وضعت تصاوير لزينة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جعلته قرامة، أي اتخذته وسادة، فرخص العلماء في هذه التصاوير إذا كانت مهانة على سجادة لا تعلق وإنما تداس بالأقدام على أطباق يؤكل فيها، يعني أشياء مهانة، قالوا بالترخيص في ذلك. أما التصوير ووضع هذه الصور معلقة ففيها هذا النص الخاص بالرسم، وما غير ذلك لا ينبغي تعليق هذه الصور حتى الفوتوغرافية وغيرها خروجا من الخلاف حول هذه المسألة، وحتى لا تدخل بيوتنا الشياطين، وكفى ما في البيوت من إشكاليات، وما مسائل مس الجن والسحر عنا وعن بيوت المسلمين ببعيد. إذن هذا فيما يخص مسألة التصوير، لا ينبغي أن نتوسع في مثل ذلك ونحتاط لهذه الأحاديث. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الصورة الرأس، ولذلك ينبغي أن تطمس هذه الرؤوس من تصاوير وغيرها ومن التماثيل ونحوها، خروجا أيضا من هذا الخلاف. وفي مسند الإمام أحمد والطبراني وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة. وإمام ضلالة هذا الحاكم الضال، وهذا الداعية الضال، هذا العالم الضال إمام ضلالة، وممثل من الممثلين. وبطبيعة الحال لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم التمثيل هذا الذي تعرف عليه في ما يسمونه بالفن الحديث وغير ذلك، ولكن لا شك في المسألة نظر، لا سيما مسألة التمثيل هذه، لما يحتويه الأمر من كذب ومن أشياء تدخل تحت مسمى الأعمال الفنية بشكل عام التي يمكن الاستشهاد بما جاء في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. فإذا على الإنسان أن يحذر مثل ذلك، ولكن الذي يصنع التماثيل ونحوها ينبغي الحذر كذلك من صنيع هؤلاء النحاتين، لأن هذه التماثيل إذا اتخذت من دون الله تبارك وتعالى وعبدت من دون الله أو كانت ذريعة لمخالفة فالحذر الحذر من ذلك. بعد ذلك تحت عنوان أهون أهل النار عذابا ساق المصنف الحديث الذي في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه، على أصبع قدميه، على أخمص قدميه جمرتان صخر ناري يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم، كما تضع الإناء على الموقد فتظهر في لحظة الغليان فوران الماء، فكذلك يغلي دماغه هذا أهون الناس عذابا في النار. فنسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، يلبس حذاء من نار فيغلي بسبب ذلك دماغه، فنعوذ بالله من النار. وتعرفون أن أبا طالب كان ممن ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ ومنع في حياته، إلا أن ذلك كان عصبية ولم يكن لكونه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان يصنعه بدافع العصبية القبلية، فلم ينفعه هذا الأمر في عدم دخول النار، ولكن نفعه في أن يخفف عنه ويهون عنه. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. هذا فيما يخص أهون أهل النار عذابا. أما ما يقال لأهون أهل النار عذابا ففي سورة المائدة قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فقط حقق التوحيد فقط اجعل قلبك معلقا بالله رب العالمين، لا تجعل في قلبك تعلقا إلا به ولا حبا إلا له، لا تخاف إلا الله، لا تكن عبد الدرهم ولا الدينار، لا تشرك بالله شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. وقد بين ربنا تبارك وتعالى شأن العذاب في النار وما أعده سبحانه لأهل النار من العذاب المقيم، ومن ذلك شأن القيود والأغلال والسلاسل. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال سبحانه: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فهذه الأغلال توضع في الأعناق، وهذه السلاسل يسحبون بها. وقد بين سبحانه وتعالى أن هناك قيودا يعذب الله بها أهل النار، فقال: إن لدينا أنكالا وجحيما، أي قيودا، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقال سبحانه وتعالى واصفا هذه السلاسل وضخامتها: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ولماذا يا رب يلقى هذا العذاب الأليم الشديد؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وأعد الله لأهل النار مقامع من حديد، مطارق تهوي على المجرمين وهم يحاولون الخروج من النار، فإذا بها تطوح بهم مرة أخرى إلى سواء الجحيم. ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فهذا شأن تلك السلاسل والأغلال والقيود. فإذا ما سأل فكيف سيعيشون في تلك النار؟ ما يطعمون؟ جاءك البيان الرباني عن صفة طعام أهل النار، فيقول الله تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وهذه الشجرة وصفت في آية أخرى فقال تبارك وتعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. قال سبحانه: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. فهذا طعامهم، طعامهم الزقوم والضريع. وهذا الضريع هو شوك يعرف بأرض الحجاز. الله تبارك وتعالى يقول: ليس لهم طعام إلا من ضريع. شوك لا يسمن ولا يغني من جوع. فهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم، لا يجدون لذة ولا تنتفع به أجسادهم، فأكلهم نوع آخر من أنواع العذاب. الله تبارك وتعالى أخبرنا عن شرابهم وأن هذا الشراب حميم وغسلين وغساق. قال تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وبين سبحانه وتعالى في أمر الشراب أن شرابهم الحميم وأن طعامهم من غسلين، فبين أن الشراب من حميم في قوله: وسقوا ماء حميما فقط قطع أمعاءهم. وقال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال سبحانه: ويسقى من ماء صديق. يحاول أن يشربه يتجرعه ولا يكاد يسيغه. وقال سبحانه: هذا فليذوقوه حميم حميم وغساق حميم وغساق.
الحميم هذا الماء الحار الذي تناهى حر يطوفون بينها وبين حميم آن أي انتهى حره أي شديد. والله يقول تسقى من عين آنية أي التي انتهى حرها فليس بعد حرها من حر. وذكر الصديد وهو ما يسيل من لحم الكافر ومن جلده. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن ربنا تبارك وتعالى يحاسب هؤلاء الذين يشربون المسكرات فيحاسبهم ويجازيهم فيسقون طينة الخبال. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات لا يسقيه طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أما المه ففي حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كعكر الزيت فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه. عندما يأخذ الإنسان هذا المهل حتى يشربه أولا يجده كلون الزيت العكر، فعندما يقربه فقط من وجهه لم يشربه بعد تتساقط فروة وجهه من هذا المه. ومن أصحاب الذنوب من يطعمه الله جمر جزاء وفاقا. قال الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أما ما جاء في صفة ثياب أهل النار فقد قال الله تبارك وتعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. إنه يفصل لأهل النار حلل من النار. وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق من النار ثيابا. وقال سبحانه وتعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. مقرنين أي مغلولين بهذه القيود والأغلال. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. والقطران هو النحاس المذاب. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تبتم من هذا الصنيع الذي تصنعه النائحات عند نزول البليات من مخالفات شرعية معلومة من شق للجيوب وصراخ ومن لطم على الخدود، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فنعوذ بالله من هذه الأحوال. أما فرش أهل النار فإن السرير من نار واللحاف من نار. الله يقول: لهم من جهنم مهاد سرير ناري ومن فوقهم غواش واللحاف كذاك وكذلك نجزي الظالمين. وأنواع العذاب لأهل النار كثيرة، فإن عذاب النار شديد وفيها من الأهوال وألوان العذاب ما يجعل الإنسان يبذل كل ما يستطيع ليفتدي ولا يستطيع أن يفتدي، وتتفاوت صور العذاب. فمن ذلك انضاج الجلود، فإن نار الجبار تحلق جلود أهل النار، والجلد معلوم أنه هو موضع الإحساس بألم الاحتراق، ولذلك فإن الله يبدل لهم جلودا أخرى غير التي احترقت فتحترق من جديد. الله يقول: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ومن ألوان العذاب صب الحميم فوق الرؤوس كما بينا، وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه فتنصهر كل أجهزة الجسد ثم يعود مرة أخرى كما كان. ومن عذابها أن تلفح النار الوجوه، وأكرم ما في الإنسان الوجه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. ومن إهانة الله لأهل النار أنهم يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ويلقون في النار على وجوههم. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فتلفح النار الوجوه وتغشاها فلا يجدون حائلا يحول بينهم وبينها. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. بالله يا إخوتا انظروا وتخيلوا ورققوا قلوبكم وحاولوا أن تدمع أعينكم. عليكم أن تتضرعوا لله تبارك وتعالى أن يلين هذه القلوب القاسية والأعين التي أصابها الجفاء وأصابها العطب فلم تعد تبكي من خشية الله. انظروا إلى هذا المنظر الذي تقشعر لهوله الأبدان: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. أرأيتم لحما يقلب على نار؟ انظروا كذلك هؤلاء تقلب وجوههم في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار، ونعوذ بك ربنا من قسوة قلوبنا ومن غفلتنا. وفي النار من العذاب أيضا أن تسحب هذه الوجوه في النار، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وتسود هذه الوجوه وتحيط النار بالكافرين. فيا أخي ويا أختي، إذا ما كنت على ذنب وهذا الذنب قد أدمنتي أو أدمنته، فعليكم الآن أن تجددوا التوبة للرحمن من قبل أن تأتي هذه الذنوب فتحيط بكم في النار والعياذ بالله. قال الله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه الخطايا والذنوب تحيط بأهل النار إحاطة السوار بالمعصم، والجزاء من جنس العمل. ثم تطلع تلك النار على الأفئدة، فكما تعرفون أن أهل النار أصحاب خلقة ضخمة، ومع ذلك فإن النار تدخل في أجسادهم حتى تصل إلى أعمق شيء، فإن النار لا تبقي ولا تذر. قال الله تعالى: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال محمد بن كعب القرظي: تأكله النار إلى فؤاده، فإذا بلغت الفؤاد أنشئ خلقه مرة أخرى. وعن ثابت البناني أنه قرأ هذه الآية ثم قال: تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء، لقد بلغ منهم العذاب، ثم كان يبكي رحمه الله. وتندلق الأعماء في النار، فيا كل داع إلى الله اتق الله في لسانك، يا أيها المتكلم كلم نفسك، خاطب نفسك، تب لربك وأعلنها في الآفاق: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا برحمة من عندك، وتب علينا ولا تخزنا يوم يبعثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار، تندلق الأعماء فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف؟ ألم تكن الشيخ فلان؟ ألم تكن العالم فلان؟ ألم تكن الداعية المفوه فلان؟ ألم تكن الآمر بالمعروف فلان؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. يا رب، وأينا لم يظلم نفسه؟ يا رب، إنك تعلم أحوالنا وتسمع كلامنا وترى ما في قلوبنا، فاللهم برحمتك عمنا، فاللهم برحمتك عمنا، وأجرنا وأعذنا من أن نقول ولا نعمل، ومن أن ندعو ولا نأتمر ولا نطبق، ومن أن نسعى بالخير ونكون جسرا يعبر الناس عليه لكن يهوى به في النار. يا رب، هذه موعظة لكل داع، موعظة لنفسي قبل أي أحد، فيا رب تقبلها منا توبة، واجعلها من الآن، من الآن، اجعلها من الآن شيئا آخر. هذه الدعوة اجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. ومن هذا أيضا أن أهل النار يتحسرون، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به. قال: نعم. قال: فقد سألتك ما أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. ويتكلم أهل النار وفي كلامهم موعظة لكل من يريد أن يزدجر. قال الله تبارك وتعالى: قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقال سبحانه وتعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فإنهم يتلاعنون في النار، إنهم ليأخذون في سباب بعضهم بعضا، إنهم يحترقون، إنهم يعذبون. وهكذا كانوا يصنعون في الدنيا دائما، يلقون بالتبع وبالتهمة على غيرهم ولا يبدأون بأن يلوموا أنفسهم. فإنهم يصرخون في النار ويقولون: واثبوراه واهلكتاه. قال الله: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فهذا عباد الله شيء من صفة النار، أعاذنا الله وأجارنا الله وإياكم منها. أما عن صنوف الذين يعذبون في النار فإنهم كثير، وكما هي العادة سنختم هذا الدرس بشيء عملي بذكر بعض الأسباب التي يعذب بها الناس في النار، على أن نتمها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، ليكون كما صنعنا في شأن الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، ليكون عن الكلام عن الأسباب الموجبة للنار والعياذ بالله والذنوب التي رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم العذاب في النار. فنأخذ طائفة من هذه الأصناف للمعذبين في النار ونتمها في اللقاء القادم مع تتمة الكلام على النار، لتكون المحاضرة الخاتمة حول النار. فما صور من أصناف المعذبين في النار كما قال المصنف، فذكر في ذلك ثمانية صنوف. فصنف الأول الكفار والمنافقون، والله تبارك وتعالى يقول: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فالكفار والمنافقون هم من المعذبين بلا ريب في النار. الصنف الثاني قاتل النفس المعصومة عمدا، الله تبارك وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من دم امرئ مسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومر علينا في ذكر الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وبطبيعة الحال كل ما سنذكر من ذنوب هذا في حالة عدم التوبة منها. الصنف الثاني: قاتل النفس المعصومة عمدا. الصنف الثالث: الزناه والزواني. فعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ وفيه أنه قال: ذات غداء إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور موقد، فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي صرخوا بأعلى صوتهم. قال: قلت له: ما هؤلاء؟ وجاء في آخر الحديث أنهما أخبرا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء هم الزناه والزواني. وفي نفس الحديث ذكر لصنف رابع وهم آكلوا الربا. ففي هذا الحديث أيضا: فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر. هذا الرجل يسبح، كلما اقترب من الشط يأتيه الرجل الذي يقف على البر فيضربه بحجر في فيه فيرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا شأن آكل الربا. وذكرنا أن من هؤلاء المصورون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. فإذا هذا مضاهى لخلق الله تبارك وتعالى، ولذلك يعذب. وقد قال أهل العلم أن هذا هو التعليل لهذا الوعيد الشديد لشأن المصورين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سطرت سهو لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. فهذا الحديث الذي ذكرته لكم في شأن حرمة التصوير، وبينت لكم هذا التأصيل لهذه المسألة. وقد ذكر العلماء هذه العلة لأنها منصوص عليها في هذا الحديث: الذين يضاهون يماثلون بصنيعهم خلق الله، وهذه ذريعة للشرك. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. هذا الصنف الخامس المصورون. الصنف السادس آكل مال اليتيم. وذكرنا قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الصنف السابع أهل الكذب والغيبة والنميمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ كما هو معلوم الحديث الشهير الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة، قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ آفات اللسان ومن أخطرها الكذب والغيبة والنميمة. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. أما الصنف الثامن والأخير فالذين يكتمون ما أنزل الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تدارسنا هذه الصنوف الثمانية للمعذبين في النار: الكفار والمنافقون، وقاتل النفس المعصومة عمدا، والزنا والزواني، وآكل الربا، والمصورون، وآكل مال اليتيم، وأهل الكذب والغيبة والنميمة، والذين يكتمون ما أنزل الله. فنعوذ بالله من هذه الذنوب الموجبة للنار. وإن شاء الله نتم هذا البحث في اللقاء القادم. فأسألكم أن تكثروا الدعاء بظهر الغيب، عسى الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعافينا وإياكم، ويجرنا وإياكم من خزي النار، إنه ولي ذلك والقادر على كل شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.